طبعا الحديث سلمان اللي هو المرفوع عليه، قد يقول بعضهم انه لا حكم المرفوع على اساس انه هذه مساله غيبيه يعني من سلمان العلمي. هذه المساله فيها تقصير ويكون الامر كثيرا من الشديد بالعلم. ملاحظ الكلام قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان له علاقة بما يتعلق بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، أما ما يتعلق بالأخبار الماضية فمن الممكن إن كان قويا أن أي حديث منقول يتحدث عما وقع ما مضى من الزمان فيمكن أن يكون ذلك من إسرائيليات، والإسرائيليات كما هو معروف أنه كرة كما جاء لا نخبث ولا نكذب، ومعنى ذلك أنه لا يوجد الاحتجاج بها. ولذلك فمثل هذا الحديث لا يخفى أن يقال هو في حكم المرفوع لأنه ليس له علاقة بما يتعلق بالشرع. مثلا حديث ابن عباس حين يقول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل الجمل، أو عن الموقف، لكن حقيقة هذا كحكم المرفوع لأنه تعلق أولا بأمر غيبي لا سبيل العقل العادي غير يوحى إليه أن يكتشف هذا الغيب. ثانيا العلاقة بالغيب مرتبط بشريعة الإسلام، فإذا هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة غيره من كبار الصحابة. فإذا حديث سلمان لا يمكن أن يخالف له في حكم المرفوع. وهذا في الشبكة كان غيرة من ما يشرح. يعني لما إلى توفى وقبض ثلاثة من أولاد الصغار من درجين المسلمين دون سن التسليم، هذول يكونوا سبب لعدم دخول النار ودخول الجنة. قيل يا رسول الله عثمان، قال عثمان، قال الصحابي الغالي أتمنى أننا لو كنا واحد لقال الله. فبدي معي أنا وصلت ونفسه ما أدرينا
وعمد السؤال من خلال يعني دراسة أولى للتسليين عندكم، أي السلية أفضل ولماذا؟
الأمر كما قيل لا هيئة الدوالة الهدفي، ما في مشكلة في التعبير
من
الناحية الحدوثية أولا ثم الفقه المقارن ثانيا.
نعم، لكن هذا معذور عن في التعبير، هل يعني نبلغكم بالنسبة للحركة يعتبر ذات في حكم الفتوى؟ يعني الآن هل إيه فرقكم يعني النمر الحنفي؟ هل له ذات في ترجية الحنباري على العمدة؟
أقول لا إن شاء الله تحقيقا.
رجع يقال ان العمد الصاري افضل من ناحيه تنفيذ الكتاب والاسانيد والكلام على الرجال والحضارات، يعني فيما ليس
ما هذا شيء اخر، هذه قضيه شكليه
هو كذلك،
لكن هذا ليس الامر الجوهري الذي يهم طالب العلم. اما العلم بالحديث وباخبار النار واسئلتكم والترجيح الراجح منها احيانا هذا أفضل بكثير من الأمر.
بالنسبة للحفظ ابن حجر، يعني لاحظ من خلال كتاباته عن ذلك أنه كان ليظن الشيخ كان ابن تيمية.
كان إيه يظنه؟
يظنه حتى يعطيه التعظيم الواجب يعني.
والله هو ليس منهج سلفي. لكن وين طبعا
يحترمه لا حمد الله. بعض الناس تحب الصلاه، اول ناس يعني يمسك الصلاه لو خرجت وبعدين بعد المسك الصلاه يبدا الحاضر، هل هذا يرعى ام لا؟
هذا التنظيم التقليد بطبيعه الحال لا للشرائط وبالنص، ولا نص في ذلك الا هو يغض الراي. الذين يقولون مثلا بإشارة دون التأثير، منهم من يقول يبقى عند النفي، ومنهم من يقول عند الإثبات، ومنهم من يقول إذا رفع عند النفي أنزل عند الإثبات، ومنهم من يجعلها هو أمريكي، منهم من يجعلها أخذ إلى آخر التساؤل.
رأيه وبحثه حول حديث التعريف، فإن تأوله
أنصيابه، أما أن يرضى عنه فهذا شأن مبتدع.
الجماعة في مجالس العلم نسمع النداء، فما يعني نقرأ من مجلس ما نلبي النداء، وخاصة في صلاة العشاء وهذا كثير نبهون عليها، قل لماذا لا تلبون النداء تخفيفا؟ فأرجو يعني أن تبين لنا والإيضاح بالذات في صلاة العشاء.
طبعا هذه الحيثية لا فرق بين صلاة العشاء وبين بقية الصلوات، لأن إجابة المؤذن في كل فرض من الفرائض الخمس هو فرض كالصلاة، كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الله شيء، ولا يجوز دور صلاة الجماعة جملة لعذر شرعي. بعد هذه الكلمة الموجزة كقول الجواب، نقول إنه يرد السؤال هل اجتماع الناس على مجلس علم يعتبر عذرا شرعيا في التعنف عن صلاة الجماعة؟ وشك ولا ريب أنه لا يوجد لدينا نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يقبل منهما أن الاجتماع للعلم هو عذر. أنا شخصيا كنت قضيت سنين مريضة إلى ما كنا في الدرس وحضرت الصلاة خرجنا إلى المسجد وقطعنا الدرس. إلى أن رأيت أثرا صحيحا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي يروي عن الأئمة الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من أئمة الحديث والفقه أنهم كانوا مجتمعين فحضرتهم صلاة الظهر فنبهوا بحضورها فأجاب الإمام أحمد نفسه رحمه الله بأننا نحن الآن في مجلس علمي. واضح من هذا الجواب أنه يعتبر المجلس العلمي عذرا للتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد وأن يعرض ذلك جماعة في ذاك المجلس. فبعد أن رأيت هذا الأثر وأنا من الشد الشديد الثقة لهؤلاء الأئمة وفهمهم وفقههم صرت بعد ذلك أترخص، فإذا لم ينتهي الدرس مع الأذان مثلا وبقي علي تتمة استمرت في الدرس إلى أن ينتهي ثم نصلي جماعة في نفس المكان. هذا كل ما يمكن أن نأتي به جوابا عن هذا السؤال. لكن مما لا شك فيه أن الدرس الذي يمكن أن يعتبر عذرا للتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد هو الدرس الذي يتعلق بدراسة الكتاب والسنة وليس أي درس آخر. هذا الذي يمكن لي أن أقوله جوابا عن ذلك السؤال.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن طلب الزكاة قال إنه للوقت لولا أن أشق على المكة. استثناء هل يجوز استثناء طلب الزكاة بالذات لو مثلا نحن في مجلس ليس في مجلس علم أو نحو ذلك ونحن جماعة هذه الجماعة يجوز لنا أن نؤخر طلب الزكاة إلى نصف الليل كما في الحديث؟
أظن أن جواب هذا السؤال جاء ضمن في الجواب عن السؤال الأول، لكن من ضمن المشار إليه أنك معركة وجه من السؤال من بعد تأويله، وقد قلت إنه لا فرق بين جماعة الإشاء وبين جماعة الخلايا الأخرى من حيث أنه يجب إجابة الداعي إليها. فهذا هو جواب هذا السؤال الثاني، لأن الحديث الذي ذكرته إنما هو يبين سبيل التأخير صلاة العشاء، وهذا مما تمتاز به أو تتميز صلاة العشاء عن بقية الصلوات، حيث يشرع فيها أي في بقية الصلوات التعجيل، أما صلاة العشاء فيسن فيها التأخير. لكن يدار الأمر بين إضاعة الجماعة في المسجد وبين أداء صلاة العشاء في الوقت الأفضل في غير جماعة المسجد، لا شك أن جماعة المسجد تفضل وتقدم على جماعة غير المسجد في الوقت الأفضل في صلاة العشاء. وتلخيص ذلك أنه إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فرض والآخر سنة أو مستحب، فلا شك أن الفقه لا يساعد بأي وجه من الوجوه على إنكار المستحب على الفرض، ولذلك فيجب الحرص على صلاة الجماعة في في صلاة العشاء في المسجد ولو أنها كانت تصلى في أول الوقت على تأخير هذه الصلاة إلى الوقت الأخير منها خارج المسجد.
هنا مشكل بالنسبة للأسف اللي هو رأى أهل الأحمد. إذا كان يقدم صلاة الجماعة في المسجد واجبة فمثل قول الإمام أحمد بجواز التأخير هل هذا يعني يصلح للوجوب؟ يعني الوجوب لعله مثلا صلى
صلاة لا يخطف المأذنة القائمة على إيجاد صلاة الجماعة فيها من القوة بشيء لا يمكن أن تزعل عن دلالتها. لكن هذا يقال فقط انه يستثنى درس مثل الدرس الذي قيدناه في كتاب السنه كرخصه للتخلف عن الواجب فقط. اما التاثير بالقصه على الادله فهذا لا يكون من الشرع.
نحن منهجنا الاخذ بالكتاب والسنه كقول القائل ايا كان لابد ان يكون معتمد على ادله شرعيه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام أحمد بن حنبل يعني أراه أنه مجرد من الأدلة. هنا ممكن أن نحمله ونحن نعلم أن الإمام أحمد بن حنبل يرى وجوب صلاة الجماعة. ممكن أن نحمل أنه أخذ الجماعة كلها، لأن قراءة المسجد كلها تأخرت أو يقول له يعني نشير في ذلك أن المسجد كله تأخر عن هذه الصلاة وكان الصلاة مقامة في المسجد إلى آخره. لكن بمجرد قوله فقط ما رأيت يعني هل هذا يعني يكون لنا او حتى لنا ان احنا نتخلف عن الجماعه؟
انا في الحادثه التي اشرت اليها ان الاجتماع كان في المسجد بين المستحضر قيد المسجد اليه ما في اشكال في الاصل. اما انا اريد ان الفت نظر ان القضيه ليست متعلقه براي الامام فقط. هناك أئمة في المجلس العلمي كانوا وكلهم يعني رأوا هذا الرأي واستمروا في نفسهم. هذا الأثر في الواقع هو من الآثار الكثيرة التي تحملني أنا شخصيا على أن طالب العلم ينبغي أن لا يعتمد فقط على فهمه للكتاب والسنة، فإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما كان عليه السلف الصالح لأنهم كانوا أقرب عهدا بالشرع قبل أن يدخل فيه البلاد من الآراء والأفكار. ثم كانوا أعلم منا من الشرع. ثم كان في المجلس يعني الواحد يحضر فيه عديد من أهل العلم مثل ما هو الواقع اليوم، مجلس فيه ربما عشرات المئات ويكون فيه قريب من العلم مثلي لا يكون هو الذي يتكلم الآخر ويسمعون. فهناك كان الفقود كبار العلماء ينعقد المجلس هناك فإذا تكلم واحد منهم وأنصت الآخرون إليه ولم يبدوا أي اعتراض يكون هذا أقوى مما يقوله ذلك العالم مما هو آخرنا اليوم. كنت متمسكا مع الحكم الأصيل وهو وجود حضور المسجد إلى أن وجدت هذا الأثر فاعتبرته فرصة. مع ذلك نحن لا نلزم أحدا بهذا الأثر وهذا نهاية الجواب، وإنما نلفت إليه النظر فنقول هؤلاء الأئمة يعلمون يقينا ما نعلمه نحن وزيادة من وجود الصلاة مع الجماعة، ولا يمكن أن ننسبهم إلى تخاعش أو تكاسل أو اتباع لهوى، مما هذا ممكن أن يعترينا وأن يصيبنا. فإذا كانوا كذلك فيكون باتفاقهم على ما فعلوه يعني قوة لطالب العلم أن يقتدي بهم. لكن لو قال والله انا ما اقتنعت في هذا وانا مع الاصل فليس لاحد عليه من سبيل. اجيب الاسئله حتى ما تصير فوضى اولا وبعدين ما يحظى بعضهم بقصه الاسد.
الذي بعض الناس طبعاً أسرعني كان ثم أسرعنا بعض الجريحنا بعض الناس يعملون في أعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحواطئه فتطاب أيديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات ويجدون مشقة جداً في إدارة هذه كلها. فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟
هم أولا عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الديان حيث يحول بين ما في الأرض يمينك من هناك. أيوه كل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول ماء إليه فيجب إزالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فإن ذلك لا بد مانعا من الترخص بالجمع في حالة الإقامة. أما الترخص بإبطاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة هذا طبعا لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحا في نلافة. فالجمع هو المخرج ما الجمع الحقيقي لا يوجد في الشرع جمع سوري انما هو في المذهب الحنفي.
ليس لهم على من الجمع فيه دليل
الشيخ الجمع السوري ما امره تعليم عن الدليل فهو ياخذ رخصه لانه يكذب الذي يعم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر دائما بحيث إذا انتهى منها دخل وقت العصر. هذا ليس رخص هذا في عمل ما في الوقت من وقته الصلاة عن وقتها إما تقديما أو تأخيرا هذا هو الذي سمعت. نعم غيره
ليه بعد
نعم الشعر النابت من الرقبة هو ليس من اللحية. اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين هذا هو اللحية ويشمل دقبة اللحية الشعر النابت على الوجهتين. ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجهتين. أما الشعر الذي ولا في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأغذية.
نعم.
ما كان حتى على الواحد هذا كان في الصحابة أن الصحابة كان الصحابة كان أكثر قيام نعم.
القول المقدم على الفعل والضرب في هذا الامر خاصه ان مثل هذا المقام
فهذه القول المقدم على الفعل بلا شك لكن هناك قاعده اخرى اذا كان هناك قولان متعارضان احدهما مريح والاخر حاضر النص الحاضر مقدم على المريح بهذه القاعدة يجمع بين الأخوان المتعارضة. ولعل ختامي طبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام لا تصلوا يوم السبت إلا حين تصلوا عليه. فإن كنت تعني ذلك فقد أخذت الجواب من القاعدة الأصولية أن الحاضر مقدم على المبيح. فحديث قيامي عليه السلام يوم السبت والأحد وقوله بأنه يخالف في ذلك الآية الكتاب هذا لا يجب على المسلم أن يصوم يوم السبت والأحد، وإنما يبيح له ذلك بهذه العلة. أما الحديث الذي ذكرته آنفا شر حاضر ومانع، فالمانع مقدم على المبيح.
بالنسبة عن التسامية في مسألة الداخل إلى المسجد هل يقبل هي
بالنسبة
أم لا؟ فقال هنا
تسامية
بيسرد هذه المسألة قبل أم لا؟ إذا أخذ المسجد أخذ وهنا في أحيث في أحيث تلها بالصلاة هذه الأوقات وهذه تكون حاضرة وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه أمرة. أقول فيها أنه جدت هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص، إذا كان فيه من الاثنين يعني فيه ما يخصصه سيكون الثاني أقوى منهم. فلما نظر في هذه المسألة وجد مثلا أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة المسجد سنة الفجر بعد صلاة الفجر، والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة الذي يطلب قال له مع الجماعة قال هذه النسية بالنسبة له، إذا قال إن هذا النهي فيه يعني تقصير فيقول الأمر هنا أقوى منه. فهنا في أحاديث السبت جاء فيها أي خصوصة كما يدعو
الأمر يكون الأمر أقوى منه
لأن ما في تقصير هنا
الأمر
هذا النهي فيه تقصير. مثل السيرسل فجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة أتصومين يوما قبله أقصمين يوما بعده كذلك صيام يوم وأكثر يوم كذلك النظام يصوم السبت والأحد، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة.
لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفا؟ يعني الحاضر مقدم على المبيع.
لكن الحاضر هنا يعني
هذا التخصيص موصول مثل مثال يوسف بن زيد نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس، صح؟ أمر بالصلاة في وقت من الأوقات الخمس، هذا التخصيص يكون هذا واضح ولا يمكن إدراكا. أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان واضح. نعم.
مفهوم.
أصل الصيام هو نفل ليس بواجب، يعني أن يصوم يوم الخميس على نفل، وأن يصلي عليه يوم الجمعة أيضا نفل لا يخرج عن ذلك، وأن يصلي إن شاء يوم السبت كله نفل. ولذلك لما جاء نفس الحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفروض عليكم فهذا ناهي وحاضر من جهة، ومن جهة ثانية مستفشع جدا أن يكون نص الحديث هكذا أو يضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطر عليكم وإلا إذا أضفت يوما قبله أو يوم بعده. هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال إلا في مفروض عليك، استثنى الفرائض وما استثنى النوافل وذاك نفل.
أنا أقول لك
أن لم يكن الحديث في صيام يوم السبت، الصيام يوم السبت جاء عرضا، وإنما كان البحث
مثل يوم الجمعة لما قال الرسول عليه السلام لا سمت يوم الخميس قالت لا قال تريدون أن تسومه من الصبر قالت لا قال فاكري القصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة جاءت الرصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده هذه رخصة هناك جاهل وحاضر الحاضر مقدم على المبيع لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن الجميع أو في الواقع من فخر المسلمين وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه لأن هناك أمر وثمة نهي وليس التوفيق ينظر أي مفعول العامين كان بعض عمومه شرك النص العام الذي لم يرى عمومه على النص الذي ضعف عمومه فأمر ماي هنا لم يشير ذلك إطلاقا هنا حاضر ومبيح لذلك أنا جوابنا السؤال الخامس ما ذكرناه آنفا
فإذا سأل السائل عن هذا الذي فعل الرسول عن مصر التقوى ما تقوى تبقى كما فعل الرسول عليه السلام وأظن أنك تعني من هذا السؤال كأن السائلين متصور هذا الذي أنت تنقل عنه أنه كان على علم بقول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا في نفس الله عليكم من بين هذا على مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة العديد كل ما قيل عليهم فضل
فضل وقفة بعرفة وطاقة راكب إخوانا قلنا أميرا كما دليل على ذلك
في حديث أظن الحج في حديث النبي لأنه طاف قبل أن يلي فقال له لا حرج غير فضل الصراحة إذا كانت من المسجد ويدخل إلى ساحة المسجد في باب أو داخل في حرم المسجد فسواء كان قبله في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد عن قبور هذه النصوص كلها أشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم الله يعينه نعم مش عندكم
والآن
وضع هذا العليم فلن يتبطل على الضبير الثورة ثم أقضيها أم أبدأ بمجرد 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 بمجرد
بمجرد بمجرد
ما خبرك في أولاد وذلك يا أولاد فإما أن يكون هذا نكاح لأولاد ما أولاد الله أعلم يكون جوابك الآتي أما الرجل يعتبر الرجل الذي كان في الجاهلية يتزوج بما على عقد يومي الرسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود فيكون هذا مثل أولئك.
يعني يبدو أن الوضع مختلف، يعني إن هذه الشريعة استقرت ومفروض استقرت أنه لا دولي إلا دولي مثلا.
نعم.
ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يكن شرعا كذلك، كالأموال التي أكلوها من الربا الخروطيط أخيراً يبدو لهم ركوبها نحرة.
نعم.
فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. لو مثلا كان متأولا ولا هذا لا يكفي في باب التأويل. كان متأولا فأخطأ أن حذلك أو لو
قرر. هذا الوجه.
نعم.
وبما شك الفرق الذي تتغنى به إرادة جميل. لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين. يعني مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها.
ماذا بالحنفي؟
نحن ما عندنا بعض الغير بأمور
الله يحفظك
بدليل ما أشرت إليه من النص مرتين، كما قال كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن حدود إرث فأخطا برأيه، قيل له أنت فيما سبق منذ كذا أخطيت بخلاف هذا، قال هذا على بنفسي الآن بذلك على ما أخطيناه. يعني الاجتهاد التغير. فهذه الخصخة لابد منها. صحيح أنا أظاهر أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بزواج تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة لكتاب السنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، فهو هذا خطأ وخطأ فاحش جدا. لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا بمخالفة النص الشرعي فله يوجد غيرا ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية، فنشاء كذلك هذا الإنسان يسود بين الله عز وجل ويبقى كما هو الله أعلم. لكن العقل إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جدد العقود.
في مشكلة يا شيخنا، وهو يعني إذا أتانا رجل بمشكلة لا أجد لها حلا هل يجوز أن أتتبع رخص المذاهب؟ فنحن مثلا لو لزمنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي ان الحديث صح نحو ذلك.
انا ما نزلت هذا.
لدى
سؤال مستقل ثاني.
نعم، لو انا كنت انا نزلت واكون اكل مع اعتقادي صحه حديث عائشه وابي موسى.
طبعا. طبعا اكل. ما كان تعتقد انك تخالف العزيز.
نعم.
لكن ابو ما تمشي كذلك.
نعم.
لانه اعتقد انه لزوج البنت أبو الدين كافر.
طب هنا هل بكل إمكان أن أعتد بتأويله؟
وعدله كنا آنفا قلنا أنه لا أوراد بعد ما درس العلم، لكن هذا وقع في الواقع ليس لهم ان يجتهدوا مع ان يكون في اكثر من الشباب لانهم يصلون حينما يجتهدون وبعد ان يعرفوا ان يفهموا نصا من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكله ما طريق حلها. لا نستطيع ان نقول عقد باطل مع ان الاولاد يعني هي الشرايين ما دام انه لم يكن بمثابه من تسال عنه انه يعلم ان هنالك احد يليه ثم يقال في هذا. فهذا اذا تزوج لا شك يكون عقله باطلا ولو جاء منه جزيره اولاد هذا نكاح باطل لكن هناك ليس كهذا. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء من العلو. أنت اللهم شركي خطأ خطأ الله شركي طبع الله شرعي. هذا كرة أرضي ما شنا ما شنا اشفقهم ما شنا اشفقهم
أنا بدي أعمل كذا بتخرج الجان وأنا الحقيقة يعني بالنسبة للجيش يعني معنى إنه هذا النساء والنساء وليس بشكل عام يعني في المناطق مناطق واحدة يحددها رقم عقلية فما بعرف إحنا نعرف إنه العقل في الشيء كلام كل واحد العقل في الشيء هو فقاعد وطبق الله إحنا كل فيه يعني إنه العقل في الشيء هذا واحد ما من بيجي جميل عاطف
فما راح تجيب
يعني
الهدف على خير للرجال. يعني كلمة كبيرة تقول ما الدليل على منها الرجال مرضى بالدفع؟ هذا المثال أيضا مما يشاهده على أن نقول ينبغي مثلا كتاب السنة على منهج السلف الصالح. فبرضو بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس سورة هذا الأذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين النساء أم الرجال أم الجنسان معا دون ما كان لتدرس الموضوع تجد أما ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال. جريان يعمل على شيء هو خيط للنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة بلبخة لا يجوز لنا أن نوسعها والعكس بالعكس. إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الابتداء والشر كله في الابتداء. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف هل كان الرجال يضربون على الذكور أم النساء؟ ثم هذه خاصة الآن تبدو لي إذا قيل بأن الرجال أبعد أيضا على الدبس أو الدخول في مناسبة كمناسبة العرس. سواء يشتركون أيضا مع النساء، النساء يضرب على الدخول والرجال يضرب على الدخول، أن تنقلب القبيلة رأسا على عقب ويقوموا بوظيفة النساء والرجال، فبدل أن تضرب النساء على الدخول تضرب الرجال على الدخول. أما النساء من جهة والرجال من جهة، هذا من ناحية عملية تنبيه مش مقبول، لابد يعني يصير هناك ايش؟ خوف يعني يخطا. الشاهد الذي يذكره آل العلم أن الضرب بالدف من النداء والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون النداء. غيره كلام من
ومن حين وفعيلة
هذا يخفين منك هذا
لكن لم تلمنا
وحيبة ما نرجع للفرضيات أنا عقبنا شيء يوم يصبح التلفزيون كالراديو بحيث أنه المحلل لهذا الراديو بلحظة واحدة يقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة القرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على قنوات التلفزيون بتكون إذاعة علمية واسعة جدا بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى ألا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له في ذاك يأتي جواز شراء
نعم هنا ذكرت قيدا بالنسبة للراديو وهو أن يجوز أن يجريه لمن نوى أن يستخدمه استخدام حكم فلو لأن هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لم يفتح هذا التلفزيون أمامي إلا على برنامج جيلي أو على مثلا ما يسمون عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين هل بهذا القيد ينفعها 100% يجوز أن يسجل التلفزيون؟
أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التلفزيون تنفيذها ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية لكن سيقول السائل أو غيره يا أخي خذ النار فرضية بس شو رأيك بقول يجوز فرضا
لكن بالمثال ان هناك من يستطيع ان يفعل
هذا لا يمكن هذا لا يمكن هذا يمكن جمعه جمعتين شهر شهرين ثلاثه اربع سنه وبعد ذلك حينما نقول بالقيد السابق أن لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا مش هكذا كان الكلام السابق هذا الكلام السابق يتضمن عند كل ثانية أن هناك صور تصور فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب مع الظلمة والجواب حسب ما تريد أنت على كيف يعني كيف عن الشعور إن هذا حكم حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصر للأمة وليس فيها مصر
بهذه المناسبة يا شيخنا بمناسبة الفيديو بمناسبة الفيديو كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن يدخلون أنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أو أحد وبالفعل
يعني عرض فكرة على ممثلين من على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك السيرة وجود مثال وإن لم يعمل من أصلا مثل هل هذه الفكرة الإسلامية أصلا؟
أولا بالله أصلا نفسك الله يا شيخ في مجد المقام على مكان
احنا نريد ان نريد النظرية نظرة من شر جديد تقول نجعل فيديو اسلام
معليش نجعله فيديو اسلام انا بقول له عرضه في التلفزيون مثلا مناسك الحج الشيخ يطوف على الكعبة يرمي الجمرات الى اخره انا بقول اي هذا بناء على حديث لا عرض سيدنا عائشة كما المحت انفا لكن هو في عامل وهو ادخال النساء في موضوع للتنفيذ ولا ايه
تنفيذ التنفيذ
ايه فمن هنا نحن نقول اعوذ بالله اما لو تعرض الموضوع عن ادخال النساء كعامل لتكمله القصه التي يريدونها فانا ما في عندي مانع وان كان ربما هذه ايضا بالنسبه قد تجر الى انه ينقص صحابي وابو الصديق وربما كما يقالون في بعض الصور بمثل الغار وربما ينمح لصورة بوخر يعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا له فقد يأتي الزمن وهذا الحقيقة من أدق مشارب الشيطان لأنه ما بيجي لبن الإنسان يضلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه يسموها الكاميرا اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها هل يجوز التصوير بها فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم
بخيت
لا المخيط اللي كان مخي نصر
المخيط مع المخيط
وأفضل فتوى خلافتها أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي وجاء بفلسفه وتعليلات ما لله يا من سلطان ووجد هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسه وتبنى هذا رأي جماهير الدعاة الإسلامية خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون ما مضى زمن إلا في الوقت الذي كان يحط صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يرسمون مقالات في المجلة وهذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية وأنتم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي فما الذي أحالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور اليدوية محرمة فعادوا إلى إيه؟ ارتكاب ما كان محرما لديهم هذا من تدليس الشيطان يعني شو بقي الآن؟ أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية وفي لي كلام طويل في هذا منبر الوقت ده إن هو غالب عليهم لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأنها صورة بالآلة ولا يتجاهلون أن الآلة يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المبتكرين ثم الذي يريد أن يصور
لا بد له من أن يوجه لتالي إلى العرف والتصوير، لا بد من كشف ضغط على الزر. إذا هذه صورة أيضا نبوية، لا هذه صورة فرافيلة وحكمها في أم زمان كله الشيطان من ضغط ألي فنشوف مثلا صورة فوتوغرافية جائزة، ليش ما تكون صورة نبوية مثل ما تكون جائزة؟ يرجعوا إلى ما كانوا يعلمون من قبل، هذا من دفاع الشيطان. أريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأوله يكون ناشي، لكن يدرجهم يدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوعي كنور مثلا نجم من السماء، ثم نزل يصوروا مثل النصارى يصوروا جبريل كطائر أو جماعه إلى آخره. لذلك ينبغي شد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. الشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه، وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا من خليلين، لأن هذه بضاعة أوروبية. الأوروبي نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية، نحن نقلدهم. هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل، لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل خير إلا الخيال. بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتخفيفها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا، كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندنا ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. هذا أيضا نوع مما يحول اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو بالأصح بعض الصحابة حينما غروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أشعتهم في زمن الجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، قال الله أكبر. لو كنا نحن يفدون دون دون متلمسين متشددين. الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنوار، فما لهم ذات أنوار؟ يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة، ما في باء ماجد غير الله ولا في شرك ولا به. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر هذه السنن أو السنن، قلتم كما قال قومك لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أديش في فرق بين قول موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة اللفظ مع بعض القصد. لذلك الإسلام يحارب التشبه والكفران ويقول من تشبه لقوم تؤمنون. أنا أنصح هذا الرجل بأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه، وسوف لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات. نعم. أيوة وفي صحابك وفي صحابك نحن عندنا احتياط.
يعني ما عرفش
عن سبع سنوات ولو ذهب الحين كله.
نعم.
وذلك خير للنساء.
طبعا هذا كلاميًا إذا كان من نطاق الزكاة يتعدى نطاق الزكاة. هذا عندنا كثير من زكاة القرآن. زكاة القرآن طبعًا هناك عرش بالنسبة للنساء أو الحائط أو الجنوب. زكاة القرآن معلمت نص. هذا مثل يعني القرآن إن شاء الله.
بالنسبة للنفساء والحائط ما في أي إضافة، لأنه النفساء والحائط في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فلا تستطيع أن تغتسل. الذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن، سواء عن ظهر الليل أو عن قراءة الحائض نفس القرآن. خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها في قراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما بستطاعك أنك تسبي فأقرأي، وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. الأصل في الأشياء لبعض، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور، لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث القاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش على مجرد فكرة أو هوى. إذا لم يأتي في الشرع في تحريم شيء دليل خاص نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء إباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا لا يكون هذه المسجلات شيء معدن أبيض شيء بلاستيك أسود شيء كذا إلى آخره، هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق يترى هذول الأنواع اللي طائرة ولا نجسة. أنا بقول طائرة مثل ما قال صاحبنا، يمكن يقول واحد يقول إيش في عندك دليل؟ مين بده يجيب له دليل؟ أنا قلوب مؤلفة من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتفرق فيها البشر، ما نستطيع نقول شيء عليها دليل، أي طائرة أي طائرة دليل. الخلف شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا النمل حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ منجة تعرفها؟ حلال أكثر ولا حرام؟ فتنص يجي بخمص أن قال رسول الله المنجة أصل على في قواعد الأصل من الأشياء في بعضها. نجي على موضوع نفسه، الأصل أن الجنون والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام قل كل هذا برهانك إن كنتم صادقين، ما إذا البرهان نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟
أنا بتذمر إن بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضك يوجد 100 دينار. الشرع بدي بسمك، وإلا هذا قصد أنك غريب. لما بدي أنا إنه إلي عندك 100 دينار هنالين أباب الحقل، وإلا الأصل برائد الذمي. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش الإباحة. عندنا في مسألتنا أدلة بتأكد أن الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سلف قريب من مكة، لأنه كانوا على مراحل يفتحون الدواء، تخيلوا بطبيعة الحال دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي. قال ما لك يا عائشة؟ أنا خفت يعني تبكي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف؟ يطوف. ما إلا لا تدخل المسجد الحرام. لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام أعتبر الطوف؟ ما أعتبر الطوف. لكنه لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. لذلك قال أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز بعد المسجد الحرام لا يجوز على المساجد أخرى من باب أولى، هذا خيار أولى. طيب ترى الحائض ما تقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض ونفسها أن تقرأ، فإذا المرأة طهرت توضأت لانتصرت توضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها.
بالنسبة للقدود حديث أطلع أنه لا يبقى من حديث لا يبقى أحد كما يبقى الزئير أقل ما قد سمعتنا. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتين. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للزئير يعني أمامي هو يضع يديه
ما أنت أول شعر غره قمر.
أنا أعلم هذا.
أنا بس
أقولهم
كل أهل الأرض عن جد. الآن نضحك على الخطأ الذي يقع فيه الناس، وأنت من الناس. لا لا أنا ما أسألك، أنا
أضرح بحثي معك شرعي.
بحثي الآن في السؤال الذي يوجه لك ما هو شرعي، لكن ننفذ الشرع. بحثي الآن شيء يسمى اليوم علم الحيوان حيوانات باسم هيك علمي أنا هلا بسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس نقول السؤال أنت الحاضرين، لأنه ما أنت وحدك في المشكلة. امبارح واحد بالهاتف يحكي معي نص ساعة حول المسألة يعني، وهو من إخواننا وشرفي، وقال ورد علينا إشكال. الآن أقول لك، تتحول الجمل أمامك يضرب. قال مثلا إذا برخ الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا أقول يدي لا أغلط عليك، لأنه ولا رجليك. اسمع اسمع، لا
لأنه يمشي على أربع. صحيح؟
نعم.
فرجليه مثل رجليه من حيث الموضوعين من يوم يسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقاموا على أربع. صحيح؟ فيدا موضوعتا ورجلا موضوعتا. لا تخلي يدي أو رجليه. الآن أنا بقول لك حينما يبرك الرعيل ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. هو ركبتي البعير؟ كنت ما أدري رمي كانت منك لما أنت خفتي أبي خربت علي لما أبيتي البعير يمشي على أربع عندنا تشويه أدوني مقدمتي هل يحرم اليوم اسم رحمة شبه المثال الإنسان يخطر في رجله المعين وذكرت وفيئينه ولك النور العربي لو فتحت خاموس الوحيد في إلا باري في مادة راكبة بتشوف بأدنى ورخبته في مراتب أربع في مخدمتين رخبة أربع يتركه في مخدمتين وكذلك كل رواتب أربع البر قطمة ويخذوا في يدي الأرنب ويخذوا في يدي المال الغنم ويخذوا في يدي فمن هون المشكلة بتقول على الناس وأنا بقول بعض الناس يا جماعة أنتوا أربع أرانب ما بتعرفوا كيف ما خايفين عليه أنت عرفت من السنية أن يضع يديه قبل ركبتين لكن يجيك واحد يلاقين يقول لك الرسول قال الأرض كمان وزن بعيون هذا شو بعيون الأول شيء بعيون وجد يحصل بعيون عندك أنت تختار بالك عليه يعني الله بلاك النير فيه يقول لك تصبر عليه إذا أعتبر بعضكم فلا يدرك كما يدرك البعير كيف يعرف البعير بدك تقول يضع ركبتيه أمرتين في مقدمتيه قبل كل شيء من دهن فأنت أيها المصلي لا تصدق البعير البعير يدرك على ركبه وركبه العربي غير في يديه مش وجهه عندك هنا انت تعمل الشيء الان انت لا تدرك بروح البعيد لا تضع ركبتين قبل كفيه وانما تضع كفيه قبل ركبتين هذه السنة هذه السنة فيها حديثات هذا احدهما وهذا الانساء فهمه وبالتالي فهمه خط عرفتوه لأمر الله في الحديث الثاني بروب أنت تنظر شو الحكمة من الله الشعر الحكيم أن يدرك الوسط من المصلي كبروك الجمال كما بروك ردي على الأرض وإذا كنت أحسست أحيانا الجمل يدرك أنت بجانب الأرض قديش ثقيلة وقديش واسعة تلتوش تحت منك هذا بالأرض خاصة إذا كان محمل الإتقاف ما أنا نمش في مصر قبل انتشار البترول المعروف كانوا يستعملوا خشب البيض خشب المشمش من أجل إيش تطلع الصوبات هذه. فكان فيه الجمال مثقل يعني الأحمال هذه من الخشب. يدرك الجمل قدام الدار تهز الدار من بروحه. ليش؟ لأن محمد من الأخوان ودرك على ركبه. ابن الفندي كذلك تماما. انتبهوا إذا ما كنتش انتبهتوا بعد. شوفوا في المسجد فندي مش خشب أرضه، لا. مش معقول عليه. شو السبب؟ لأنه عين ركبه فندائيه. كبر ما سكر رجال تجاهلوا الرسول قال لسان حالك من احاديث الخير والجارين انه يصلي مرتبك لا تسلب بروكا كبروك الجمل تلقى الارض خطفك حينئذ ما احد يحس انك انت كذب مثلما اذا ضربت على ركبك لا وحدك لتجد المسجد منك أدعو السر في قول على السلام إذا صدر أحدكم فلا يدرك كما يدرك الزعير وأن يضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من فعل عليه السلام ومنه نافع عن ولاد بن عمر قال كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل كفيه قبل ركبته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا فعله وهذا قوله. لكن سبحان الله بعض الناس عمي تعرف حقيقة بروح الجمل والرياضة في المثال شلون بدون الجمل إلى جدعي من قبل الجيد فشلون جماعة الموضوع يجيب من جروح من الجيد لكن تأمل بدقة ماذا يدع من بدنه على الأرض قبل كل جيد حرقة بني أن يبدو من حلق محمود رئيس فلا ما يخفي هذه الضبط هذه لا يستطيع الصلاة
وشباب تركيز الأرض تطبيق إذا الحديث الآن وضحنا إن شاء الله المصروف إن شاء الله خلاص بقى إن شاء الله 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 فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفكار المثل الذي صدر عن عدم وبعضهم يصب على بيت العمر الناس يما الشيطان يصب له بالنمر هذا جائز
نحن سنشروه للتمثيل تمثيل ما يريد بكفاء لا يجب للشريف
لكن إذا لم يكن حال من العلماء للقائم حضر الكتاب بناء الإطلاع على الكاميرا كان حكم تصفيق هذه الحالة
الأصل ملاء ولا فائدة من التدمير التصفيق الأصل ملاء ولا فائدة من تصفيق الأسفل
قدر يعمل مدير بنك فهل يجب أولت الله دخل جماري لأعوذ الله من هذا الطريق فهل يجب يعني مستمد
الناس يعني مدير بنك الناس وكنتم تقومون بواجب نصحه ونهيه أنه فيه النهي لا جعل لكم ذلك على أساس التلطف معه والتلطف لتبديل الدعوة ومتابعته للنصيحة أما إذا كان مقصود فقط الطعام والشراب والتمتع بهدايا فهذا لا يجب
تشوف رحمة أقول يعني رجل يعني طويل ويعقل يعني دخل المؤمنين من خبرة دكتور الله وله مال ولكن يعني هو الثاني يصلي ويترك البنك وابنه زائدا فهو يعني يريد أن يحرمه من الميراث يريد أن يتفرق المال قبل أن يموت مش أنها ستحرم الميراث يعني الحصية هذه هو يتفرق المال قبل أن يموت بحيث أن هذا المال لا ينتقل إليه فلا يعني يحق الأوثان
هو هذا الذي يشتغل في البنك يريد أن يتحرك المال أبو المال رأيه
عنده ماء
ثم القرآن حلال
ما
رح لأ يعني الأب مش عبيرا عن الولد طيب عمله أولاد آخرون إذا تزرف من الله وصل التحريم إلى البنت أيضا أولا لا يجوز إلا العدل بين الأولاد ثانيا لا يجوز حتى لو كان ليس له إلا هذا الولد العاصي لا يجوز له أن يتصرف بماله بقصد تحريمه من الأرث الله لا يجوز أن يتصرف بماله من طرف مشروع دون أن يستحضر في ماله تحريمه من الأرث ما مداريهم أكثر من نصف قرن من زمان وهم يبثون ضلالتهم هذه بالسيف النار ما أعتقد أن البلاد الروسية انقلبت إلى مراحل كما هو شأن الشيوعيين لا يجدون ولو في أغلبيتهم لا يجدون نصارى تزيد على ذلك الحقيقة الأخرى التي لا شك فيها أنه من البلاد الروسية بلاد إسلامية ما تزال كما كانت مشكلة لو نرى أن الإسلام مثلا من حرف ولا لكن على كل حال مسلمون لذلك لا ينبغي أن نترك القول أن الغذاء التي توضع في البلاد الشيوعية حرام ولا حلال لابد من التفصيل إن كان يغلب على الظن أنها توضع والذابحون هم يعني ملاحد الشيوعيين فهم يجب الله يحضر ويذبحوا كذلك مثلا بالنسبة لبلغاريا لكن المشكلة لم تكن حول ما هوية الذابح كان هل هناك ذبح أم ليس هناك ذبح ثم يعتبر أنه ليس هناك ذبح فكرة من غير الله عبد الله شبت متى حمري قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الأقصى وهذا الحديث تخرج عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر المساجد نفسها والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيئين اثنين الشيء الاول ان لا يتامل على الله ان يقول له اشخص الكتب سيد لانه هو المشرع الحقيقي للخلق
خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه